أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا. كان الكلام في الأمر السابع من الأمور التي ذكرها الشيخ الآخند الخراساني في مقدمة كفاية الأصول، الأمر السابع في علامات الوضع وأماراته. العلامة الأولى التبادر، العلامة الثانية صحة الحمل وعدم صحة السلب، العلامة الثالثة الاضطرار. الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله يرى صحة العلامة الأولى والثانية، أي التبادل وصحة الحمل وعدم صحة السلب، فإنهما بنظره يدلان على الحقيقة، بخلاف العلامة الثالثة وهي الاضطراد، فهو لا يرى أن الاضطراد علامة الحقيقة. لذلك عبر عنه قائلا: ثم إنه قد ذكر الاضطراد، ذكروا أن الاضطراد من علامات الحقيقة. وهناك من ينكر العلامة الأولى والثانية أيضا، لا يرى أن التبادر علامة الحقيقة، ولا يرى أن صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة أيضا. وبحث ذلك في أبحاث أعلى في بحث الخارج إن شاء الله، وموجود في بعض الشروح. بحثنا فعلا في الاضطراد. أولا، ما هو معنى الاضطراد؟ قد تذكر عدة معاني للاضطراد، نذكر لكم ثلاثة منها، والصحيح هو المعنى الثالث. المعنى الأول للاضطراد: اضطراد اللفظ في معنى يعني كثرة استعمال اللفظ في معنى من المعاني، ككثرة استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، وكثرة استعمال لفظ البحر في السائل الغزير المالح. وفيه إن الاضطراد بهذا المعنى كما يصح في الحقيقة يصح أيضا في المجاز، فإنه يكثر استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، كما أنه يكثر استعمال لفظ البحر في العالم الغزير العين. فإذا أريد باضطراد الاستعمال يعني كثرة الاستعمال، فإن الاضطراد كما هو موجود فيه الاستعمال الحقيقي، كذلك هو موجود في الاستعمال المجازي. المعنى الثاني تعدد الاستعمال. فمثلا لفظ الخبز يصح أن تقول اشتريت خبزا، صنعت خبزا، قطعت خبزا، أكلت خبزا، الخبز لذيذ. فيمكن أن تجعل لفظ الخبز مبتدأ، يمكن أن تجعله مفعول به، فبتعدد استخدامات واستعمالات لفظ الخبز في مواضع متعددة بمعنى القرص المتخذ من الطحين مثلا، هذا يكشف عن أن لفظ الخبز وضع للقرص المتخذ من الطحين أو الشعير بحسب الوضع اللغوي حقيقة، بخلاف لفظ رقبة. أعتق رقبتان يعني أعتق عبدا، ولكن إذا قل لا يصح أن تقول قالت رقبة، تكلمت الرقبة، مما يعني أن لفظ الرقبة أطلق على العبد مجازا بسبب علاقة الكل والجوز. الرقبة جزء العبد، وبما أن أبرز شيء في إذلال العبد رقبته أطلق على العبد أنه رقبة، فبسبب علاقة الكل والجوز أطلق مجازا على العبد أنه رقبة. إذن بتعدد الاستعمال في الخبز عرفنا أن الاستعمال استعمال حقيقي، وبعدم تعدد الاستعمال وعدم اضطراد الاستعمال في الرقبة عرفنا أنه استعمال مجازي. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للاضطراد، أن يراد بالاضطراد استعمال اللفظ في مورد لنكتة، كاستعمال لفظ الإنسان في زيد بنكتة أنه حيوان ناطق، وتكثر استعمال اللفظ في موارد متعددة لنفس النكتة. فيصح أن تقول زيد إنسان، عبيد إنسان، نافع إنسان، فلان إنسان، فتطلق اللفظ وهو الإنسان على موارد متعددة، زيد وعبيد وفايز إلى آخره، لنكتة مشتركة وهي الحيوانية الناطقية، مما يكشف عن أن اللفظ موضوع لتلك النكتة، لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق. فهذا هو المقصود بالاضطراد، اضطراد الاستعمال يدل على الحقيقة، عدم اضطراد الاستعمال لا يدل على الحقيقة. اضطراد الاستعمال يعني كثرة استعمال اللفظ في موارد لنكتة مشتركة، مما يكشف عن أن هذا اللفظ الإنسان موضوع لتلك النكتة المشتركة الحيوان الناطق. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وهو تعريف الاضطراد. النقطة الثانية، قد يقال إن الاضطراد كما هو موجود في الاستعمال الحقيقي أيضا هو موجود في الاستعمال المجازي، فإنك تطلق لفظ الأسد على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد لنكتة مشتركة، وهي كونه حيوانا مفترسا. كذلك يصح أن تطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، على هذا الرجل الشجاع وذاك الرجل الشجاع وذاك الرجل الشجاع وذاك الرجل الشجاع لنكتتين، وهي توفر الشجاعة في الإنسان. وهذه النكتة يا أخي نكتة خاصة بالإنسان. فإذا كما حصل الاضطراد في استعمال لفظ الإنسان للحيوان الناطق، وفي استعمال لفظ الأسد في الحيوان الزائر، كذلك اضطرد الاستعمال في استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، واستعمال لفظ البحر في العالم الغزير العلم لنكتة الغزارة في البحر، ولنكتة الشجاعة في الرجل الشجاع. إذن الاضطراد ليس فارقا بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. واضح الإشكال والجواب؟ تارة نتكلم عن نوع العلاقة، وتارة نتكلم عن شخص العلاقة. في الاستعمال الحقيقي يلحظ نوع العلاقة، في الاستعمال المجازي يلحظ شخص وصنف العلاقة. لاحظ معي جيدا، المراد بنوع العلاقة يعني ما يكشف عن الحقيقة الواقعية، ما يكشف عن حقائق الأشياء، يعني حقيقة الإنسان حيوان ناطق، حقيقة الأسد حيوان زائر، حقيقة الحمار حيوان ناهق، حقيقة الحصان حيوان صاهل. فنوع العلاقة يلحظ فيه جميع الحيثيات، جميع حيثيات الإنسان تكمن فيها حقيقة الحيوان الناطق، جميع حيثيات الحمار أخذ فيها الحيوان الناهق. بخلاف المجاز فإن تشبيه الرجل الشجاع بالأسد لم يؤخذ فيه جميع صفات الأسد، فإن الأسد فاغر الفم، يعني فمه رائحته كريهة، كما أن الأسد رأسه ضخم الجثة أكبر من بدنه. فإذا قلت زيد أسد، هل تقصد أن رأسه أكبر من بدنه، أو أن رائحة فمه كريهة؟ أنت لم تقصد نوع العلاقة بين زيد والأسد، يعني كل الصفات، إلا تشخص حقيقة الأسد وتشخص حقيقة زيد. أنت قصدت علاقة خاصة، علاقة شخصية، صنف من أصناف العلاقة، وهو المشابهة في خصوص الشجاعة، دون المشابهة في كبر الرأس، أو المشابهة في كون الفم رائحته كريهة. إذن الفارق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي أن الاستعمال الحقيقي ما لوحظ فيه نوع العلاقة، يعني تمام الحيثيات الداخلة في حقيقة الشيء المقومة للنوع، بخلاف المجاز فإنك تلحظ شخص العلاقة. والدليل على شخص العلاقة، يصح أن تقول زيد أسد أو لا؟ إذا زيد شنو؟ شجاع، جيد. لو عندك هرة شجاعة، يصير تقول الهرة أسد، يصير تقول هذه السنورة أو الهرة أسد. لا، هذا استعمال خاص، مورد خاص، علاقة خاصة. إذن الخلاصة، إن أشكلت علينا وقلت إن الاضطراد وكثرة الاستعمال في مورد لنكتة مشتركة كما يحصل في الاستعمال الحقيقي يحصل أيضا في الاستعمال المجازي، قلنا هذا صحيح مع فارق في البين. مرادنا من الاضطراد الاضطراد الكاشف عن نوع العلاقة، هذا استعمال حقيقي، بخلاف الاضطراد الكاشف عن شخص العلاقة، هذا استعمال مجازي. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح نطبق العبارة. يلا لاحظ ياي العبارة كيف. ثم إنه قد ذكر الاضطراد. من الذاكر؟ السيد المرتضى في الذريعة الجزء الأول صفحة 11، والمحقق القمي في القوانين الجزء الأول صفحة 22، الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي في الفصول الغروية صفحة 38. ثم إنه قد ذكر الاضطراد، هذا علامة الحقيقة، وعدمه يعني عدم الاضطراد علامة للحقيقة والمجاز أيضا. أيضا يعني كما أن يعني كالتبادر وصحة الحمل وعدم صحة السهل، يعني كما أن التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب علامتان للحقيقة، كذلك الاضطراد علامة للحقيقة. ولو عبر هذا التعبير كان أفضل. لاحظ التعبير كيف يصير الآن. ثم إنه قد ذكر الاضطراد علامة للحقيقة، وعدمه عدم الاضطراد علامة للمجاز، كان أفضل. ولعله اسم لعل، هذه الهاء، ولعله يعني عدم الاضطراد في المجازات. يقول لماذا هكذا؟ الآن لاحظوا معي كيف نشرحها قبل ما نفك طلاسم العبارة. يريد أن يقول لماذا يوجد اضطراد في الاستعمال الحقيقي ولا يوجد اضطراد في الاستعمال المجازي. يقول يوجد اضطراد في الاستعمال الحقيقي لأنها مبنية على نوع العلاقة، ولا يوجد اضطراد في الاستعمال المجازي لأنها ليست مبنية على نوع العلاقة وإنما هي مبنية على شخص العلاقة. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، ولعله يعني عدم الاضطراد بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات. هذه في المجازات خبر. يلا لاحظ ياي كيف منعدل العبارة. هذه في المجازات لو قدمها أفضل، يعني لو قال ولعله في المجازات، يعني ولعل اسم لعل عدم الاضطراد خبر لعل في المجازات بملاحظة نوع العلائق المذكورة. واضحة العبارة صارت أو لا؟ لو مو شكلها مو واضحة عندكم. هو يريد الآن أن يبرر، يقول لماذا يحصل الاضطراد في الحقيقة؟ لأن مبني على نوع العلاقة. يعني ماذا مبني على نوع العلاقة؟ يعني المشابهة في كل الحيثيات، ما يكشف عن الحقيقة حيوان ناطق. وأما التفت جيدا، لماذا المجاز ما في اضطراد؟ لأن المجاز ليس مبنيا على نوع العلاقة، وإنما مبني على شخص العلاقة. الآن يريد يبرر، يقول لماذا عدم الاضطراد موجود في وين؟ في المجاز. يقول لأن عدم الاضطراد ليس مبني على، لأن المجاز ليس مبنيا على نوع العلاقة. لو المجاز مبني على نوع العلاقة لحصل اضطراد، لكن المجاز مبني على شخص العلاقة. انتم وياي في نوع العلاقة وشخص العلاقة، واضح عندكم او لا؟ يلا شوف. ولعله يعني عدم الاضطرار، اسم لعل الهاء الضمير عدم الاضطرار، خبر مالها في المجازات. لماذا تتم مالها؟ يقول ولعل عدم الاضطرار في المجازات بسبب ماذا؟ بسبب بملاحظة نوع العلاقة، يعني بسبب ملاحظة نوع العلائق المذكورة. نوع العلاقة يعني نوع الحقائق المذكورة، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها، يعني مع ملاحظة نوع العلائق. الهاء يعني مع ملاحظة نوع العلائق. وإلا يعني ماذا؟ وإلا يعني لو لم يكن المجاز بملاحظة نوع العلائق، بل كان المجاز بملاحظة شخص العلائق، فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، خصوص ما يصح معه الاستعمال مثل الشجاعة، واضح ولا؟ مثل الغزارة، يعني شخص العلاقة. وإلا يعني لو لم يكن بملاحظة نوع العلائق، فبملاحظة شخص العلائق، قول يا أخي صنف العلائق، فبملاحظة خصوص ما يصح، يعني الذي، ما بمعنى الذي، خصوص الذي يصح معه الاستعمال وهو شخص العلاقة، فالمجاز مضطرد كالحقيقة. يريد أن يقول المجاز مضطرد بشخص الحقيقة، بشخص العلاقة، و الحقيقة مضطردة بنوع العلاقة، ومرادنا من الاضطراد الاضطراد بحسب نوع العلاقة، لا الاضطراد بحسب شخص العلاقة. جيد. شيخنا الأصفهاني يا صاحب الفصول، صاحب الفصول قال أنا أتي بقيدين، أحد قيدين لإخراج المجاز عن الاضطراد. أقول هكذا، لاحظ كيف عبار صاحب الفصول، قال كثرة استعمال اللفظ في معنى على نحو الحقيقة، بعد يخرج ماذا؟ المجاز. لما يكثر استعمال اللفظ الإنسان في معنى، حيوان ناطق، على نحو الحقيقة، يخرج استعمال لفظ الأسد الرجل الشجاع، لأنه ليس على نحو الحقيقة. قيد ثاني من غير تأويل، يعني كثرة استعمال اللفظ في معنى من غير تأويل، هذا من غير تأويل يراد به مبنى السكاكي، لأن السكاكي أول، السكاكي يقول لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس رئيس الغابة، ثم يأتي العقل ويؤول ويقول له فردان، الفرد الأول أسد الغابة والفرد الثاني الرجل الشجاع، هذا تأويل، يعني استعمال حقيقي لكن فيه تأويل. فالقيدان اللذان ذكرهما صاحب الفصول، الأول لرفع المجاز بناء على مبنى المشهور وهو لفظ الحقيقة، استعمال اللفظ في معنى على وجه الحقيقة، هذا لإخراج المجاز بناء على مسلك المشهور، إخراج المجاز اللفظي. وأما على مبنى السكاكي تقول هكذا، كثرة استعمال اللفظ في معنى من غير تأويل، لأنه إذا أكثرت استعمال اللفظ في المعنى مع التأويل السكاكي يصير مجاز. واضح إن شاء الله؟ إذن ذكر صاحب الفصول قيدين. القيد الأول لإخراج المجاز بناء على مسلك المشهور، القيد الثاني لإخراج المجاز بناء على مسلك السكاكي. الآخند يقول: وكل من يدعي بالعلم معرفته حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ويقول هذا كلامك يلزم منا الدور. عجيب، يلزم منا الدور؟ نعم، كيف يلزم منا الدور؟ أنت تقول الاضطراد ما هو؟ كثرة استعمال اللفظ المقيد بالحقيقة. واضح ولا؟ خب نأتي إلى الحقيقة، هذه الحقيقة متوقفة على ماذا؟ على معرفة الحقيقة، ومعرفة الحقيقة متوقفة على معرفة الاضطراد، والاضطراد متوقف على معرفة الحقيقة، فصار الاضطراد متوقف على معرفة الحقيقة، ومعرفة الحقيقة متوقفة على معرفة الاضطراد، فصار الاضطراد متوقف على الاضطراد، ومعرفة الحقيقة متوقفة على معرفة الحقيقة. أعيد وأكرر الدور. شيخنا الأصفهاني، ما هو تعريفك للاضطراد؟ يقول: الاضطراد كثرة استعمال اللفظ في معنى على وجه الحقيقة، يعني استعمال حقيقي، وجه الحقيقة يتوقف على معرفة الحقيقة. معرفة الحقيقة من وين نعرف الحقيقة؟ بالاضطراد. صار الاضطراد متوقف على معرفة الحقيقة، ومعرفة الحقيقة متوقف على معرفة الاضطراد. واضح إن شاء الله؟ ولا تقول أن هنا المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية، هذا التمييز بين الإجمال والتفصيل هذا يفيد في التبادر، ويفيد في وين؟ ويفيد في صحة الحمل وعدم صحة السلب. أما هنا لا يفيد، لأننا دائما نريد العلم التفصيلي ولا يكفي العلم الإجمالي. يلا لاحظ العبارة: وزيادة قيد من غير تأويلين، هذا بلحاظ إشارة إلى مذهب السكاك، أو على وجه الحقيقة إشارة إلى مذهب المشهور الذي زاده صاحب الفصول في فصول الصفحة 38، وإن كان موجبا هذا القيد لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة. الآن احذف لفظة كذلك. وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد بالحقيقة، صحيح يوجب اختصاص الاضطراد بالحقيقة. كذلك، هذه كذلك راجعة إلى القيدين: من غير تأويل أو على وجه الحقيقة. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، هذه كذلك ناظرة إلى القيدين اللي مذكورين بين قوسين، يعني هكذا العبارة: وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة يوجب الاختصاص بالحقيقة، إلا أنه، يعني إلا أن الاضطراد حينئذ، يعني حين كونه على وجه الحقيقة، لا يكون علامة لها، يعني لا يكون علامة للحقيقة إلا على وجه دائر، يعني إلا على وجه الدور. لماذا؟ لأن معرفة الحقيقة والواو تتوقف على حصول الاضطراد، وحصول الاضطراد يتوقف على معرفة الحقيقة، فتتوقف معرفة الحقيقة على معرفة الحقيقة. واضح إن شاء الله؟ جيد. قد تقول يا أخي يا أخي، نقول الاضطرار يتوقف على معرفة الحقيقة إجمالا، ومعرفة الحقيقة إجمالا تتوقف على الاضطرار، والاضطرار يتوقف على معرفة الحقيقة تفصيلا. فنفرق بين المعرفة التفصيلية والمعرفة الإجمالية. الجواب: الاضطراد يعني كثرة الاستعمال، هذا ما يتوقف على معرفة الحقيقة إجمالا. الاضطراد وكثرة الاستعمال يتوقف على معرفة الحقيقة تفصيلين. أول تعرف الاستعمال الحقيقي بالتفصيل، بعدين يصير شنو؟ الاضطراد. فالاضطراد يكشف عن الحقيقة تفصيلين. جيد، إذا كشفت الحقيقة تفصيلين بعد ذلك ما تحتاج إلى علامة لكشف الحقيقة. انكشفت الحقيقة، إذا انكشفت لا تحتاج إلى اضطرار، لا اضطراد ولا امطرار ولا تبادر ولا صحة حمل وعدم صحة سل. أعيد وأكرر، التفتوا جيدا، الاضطراد يكشف عن الحقيقة، يكشف عن الحقيقة تفصيلين مو إجمالا، لأن الاضطراد كثرة استعمالات، ملاحظة موارد عديدة. فالاضطراد يكشف عن الحقيقة تفصيلا. إذا انكشفت الحقيقة تفصيلا، بعد ما نحتاج لا إلى اضطراد ولا إلى تبادر ولا إلى صحة حمل وعدم صحة سلب. واضحة ولا؟ فما يصير بعد تقول الاضطراد متوقف على معرفة الحقيقة تفصيلا، ومعرفة الحقيقة تفصيلا متوقف على الاضطراد، والاضطراد متوقف على معرفة الحقيقة إجمالا. ما يصير. واضح المطلب أو لا؟ لاحظ العبارة، قال ولا يتأتى التفصيل، يعني التخلص عن الدور بما ذكر في التبادر. ها هنا، ها هنا يعني في الاضطراد، يعني ما ذكر في التبادر من التفرقة بين الإجمالي والتفصيلي لا يأتي هنا ضرورة، يعني بسبب أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة، يعني يحصل العلم التفصيلي. وإذا حصل العلم التفصيلي لا يبقى مجال لاستعلام، يعني استعلام الواضع، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال، أن هذا الاستعمال حقيقي أو استعمال مجازي، بالاضطراد أو بغيره، يعني بواسطة الاضطراد أو بواسطة غير الاضطراد. واضح إن شاء الله؟ العبارة واضحة أو؟ ولا يتأتى يعني لا يمكن التفصي عن التخلص عن الدور بما ذكر في التبادر ها هنا يعني في الاضطراد ضرورة، يعني بسبب أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة، إذا علمت أن الاستعمال حقيقي يحصل العلم التفصيلي، إذا حصل علم تفصيلي لا يبقى مجال لاستعلام الواضع، لا يبقى مجال لاستعمال لاستعلام يعني لطلب معلومية حال الاستعمال، يعني هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي، بالاضطراد أو بغيره، يعني بواسطة الاضطراد أو بواسطة غير الاضطراد كالتبادر وصحة الحمل وعدم صحة السل. ما دام صار الاستعمال معلوم بالعلم التفصيلي تعلم أنه استعمال حقيقي ولا تحتاج إلى علامة أخرى. هذا تمام الكلام في الأمر السابع. الأمر الثامن، طبعا هذا الأمر السابع يفيدنا في الاستنباط في الاستظهارات، يفيدنا. الأمر الثامن أحوال اللفظ. اللفظ له أحوال خمسة، فلو دار الأمر بين الاستعمال الحقيقي وأحد الأحوال الخمسة تجري أصالة الحقيقة. ما هي الأحوال الخمسة؟ التجوز المجاز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. فإذا دار الأمر بين أن يكون هذه اللفظة إما استعملت استعمال حقيقي، أو استعملت بنحو الاشتراك، أو استعملت بنحو الناقل، أو استعملت دار الأمر بين أن يكون استعمال حقيقي أو أحد الأمور الخمسة تجري أصالة الحقيقة. واضحة ولا؟ ما هي هذه الأمور الخمسة؟ نعرفها لكم، هي واضحة بس نذكر نص التعريف. التجوز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة من العلاقات التي تذكر في علم البيان في البلاغة. الاشتراك اللفظي هو وضع اللفظ بوضع متعدد لمعان متعددة من دون ملاحظة المناسبة بين المعاني، ومن دون أن يسبق الوضع لبعضها على وضعه للآخر، مثل لفظ عين. عين موضوع للعين الجارية، للعين الباصرة، للذهب والفضة، للركبة، للجاسوس، لذات الشيء، معاني متعددة. التخصيص هو استخدام لفظ عام في بعض مصادقه، كقولك أكرم كل عالم، وتقصد كل عالم في البلد من علماء البلد، تستخدم عنوان عام أكرم كل عالم، والمقصود خصوص علماء البلد. النقل مثل لفظ صلاة، صلاة في اللغة موضوع عليه الدعاء، ثم نقلت إلى الكيفية الخاصة من ركوع وسجود بناء على الحقيقة الشرعية التي ستأتي. النقل هو أن يكون لفظ موضوعا لمعنى ثم ينقل عنه لمعنى آخر لمناسبة بين المعنيين، اشتمال الصلاة مخصوصة على الدعاء. خامسا الإضمار، المراد بالإضمار التقدير، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. الإضمار هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوز في الإسناد ولا في الكلمة. جيد، نقرأ الثامن. إنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز مجاز، والاشتراك مجاز اللفظي، والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، يعني هناك شيء محذوف، كلمة محذوفة. لا يكاد يصار إلى أحدها، أحد الأحوال الخمسة، فيما إذا دار الأمر بينه، يعني بين أحد الأحوال الخمسة وبين المعنى الحقيقي، إلا بقرينة صارفة عنه إليه. قرينة صارفة عنه يعني عن المعنى الحقيقي إليه، إلى أحد الأحوال الخمسة. جيد، هذا إذا دار بين المعنى الحقيقي والخمسة. لو دار بين واحد من الخمسة، يقول ما ذكره صاحب الفصول والقوانين هذا كله استحسانات. مثلا بعضهم رجح المجاز على الاشتراك، قال لأن المجاز يكثر استعماله أكثر من الاشتراك فيقدم. بعضهم مثلا قدم النقل على الإضمار، قال لأن الإضمار موارده قليلة والنقل موارده كثيرة. يقول هذه كلها استحسانات لا ترقى إلى مرتبة الظهور، والحجة هو الظهور ليس الاستحسان. وبالتالي إن قام شيء ظاهر على ترجيح أحد الخمسة فهو، وإن لم يقم فلا يرجح أحدها على الآخر. قال وأما إذا دار الأمر بينها، بين أحد الأحوال الخمسة، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، اللي ذكرها صاحب الفصول صفحة 40 وأخوه في هداية المسترشدين الجزء الأول من صفحة 289 إلى صفحة 319، وصاحب القوانين الجزء الأول صفحة 32، يقول وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية. هذه الوجوه الاستحسانية أيضا ممكن ذكر السيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول، ذكر بعضا منها، وأيضا الشيخ محمد البامياني كتاب دروس في الكفاية الجزء الأول صفحة 87 ذكر 10 موارد ترجيح أحد. من أراد التفصيل راجع، لا داعي لذكرها هنا، إلا أنها استحسانية لاعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى فالحجة هو الظهور لعدم مساعدة دليل على اعتبارها أحد هذه الوجوه الخمسة بدون ذلك، يعني بدون إيجابها لظهور اللفظ في المعنى كما لا يخفى. التاسع الحقيقة الشرعية يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.